أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله هاديا للعالمين وداعيا للخير والصلاح. اللهم صل على محمد وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. ورد أن الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه كان يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ابن 7 سنين، فيسمع الوحي فيحفظه، فيأتي أمه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فيلقي إليها ما حفظه. وكلما دخل علي عليه السلام عليها وجد عندها علما بالتنزيل فيسألها عن ذلك، فتقول: من ولدك الحسن. ونحن نحتفي بذكرى شهادة الإمام الحسن المجتبى سبط رسول الله الأول وأحد سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. هذا الإمام العظيم نجد فيما نقله التاريخ وفيما أوردته كتب الحديث من مصادر المسلمين سنة وشيعة أن هناك علاقة كبيرة مميزة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين سبطيه الحسنين. هذه العلاقة نقرأها في بعدين: البعد الأول ما كان يسديه رسول الله صلى الله عليه وآله ويبديه من عطف ومحبة لسبطيه، كان يغدق عليهما العطف والحنان والشفقة والمحبة، وكان يظهر ذلك أمام الأمة. في كثير من الأحيان نرى أن الأب أو الأم، نجد العائلة تغدق العطف والحنان على أطفالها داخل البيت ولا تهتم كثيرا بإبراز العطف والحنان على الأبناء خارج البيت. بالعكس، قد يبالغ بعض الناس في إبراز علاقة الفتور أو البرود أو الجفاء في التعاطي مع عائلته أمام الناس، وكأنه من المعيب أن يتعامل الإنسان بالشفقة والعطف على أبنائه أمام الآخرين. نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله على العكس من ذلك، أمام الناس وبمرأى الناس كان يغدق العطف والحنان على سبطيه. وفي ذلك رسالة مزدوجة: الشق الأول منها أن إغداق العطف والحنان على الأبناء على الأطفال لا يشكل خفة، لا يشكل ابتذالا، بالعكس هذا يبرز الحالة الوجدانية، يبرز حالة المحبة في نفس الأب وفي نفس الأم على الأبناء. أراد رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة أن يوحي إلى المسلمين أن أغدقوا العطف والحنان على أبنائكم أمام الناس. يختلف الأمر في داخل البيت شيء، خارج البيت شيء آخر. خارج البيت يريد الطفل أن يشعر بالثقة بنفسه، أنه مورد اهتمام، مورد احترام. حينما يظهر الأب حب ابنه أمام الناس، يمتدح ابنه أمام الناس، هذا يؤكد ثقة الطفل، يؤكد ثقة الفتاة بنفسها، فهذا له تأثير تربوي. وعلى العكس من ذلك إهانة الطفل أمام الناس، زجر الطفل أمام الناس، هذا يؤذي الطفل كثيرا، يشعره بالدونية، يزرع عنده عقدة الحقارة، يشعره بالامتهان، هذا خطأ تربوي كبير. أمام الناس ينبغي أن تبرز لأبنائك محبتك لهم وأن تغدق العطف عليهم. هذا الشق الأول من الرسالة. الشق الثاني إبراز مكانة الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما أمام الأمة. هذا بعد، بعد إغداق العطف والحنان. البعد الآخر بعد إشراك الأبناء في الحياة العامة وفي الشأن العام. نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصا على إظهار إشراك سبطيه الصغيرين في السن في الشأن العام للأمة، إحضاره لهما في قضية المباهلة، قبوله البيعة منهما. وما ورد في السيرة أنه سجل شهادتيهما على كتاب المعاهدة بينه وبين ثقيف، بين قبيلة ثقيف، طفلين وقعا أيضا على هذا الكتاب، كتاب المعاهدة. إحضاره لهما في الجو العام للأمة، والذي استفاضت به الروايات والنقولات كهذا النقل: الإمام الحسن كان يحضر مجلس جده رسول الله صلى الله عليه وآله فيسمع ما يتلوه جده صلى الله عليه وآله من الوحي فيحفظه، ويأتي به إلى أمه الزهراء عليها السلام يخبرها بذلك. روايات كثيرة عندنا على هذا الصعيد. روى ابن عباس قال: أقبل النبي صلى الله عليه وآله وقد حمل الحسن على رقبته، فلقيه رجل فقال: نعم المركب ركبت يا غلام، راكب على ظهر النبي، على رقبة النبي، نعم المركب ركبته يا غلام. انظروا إلى هذه الإشارة. فقال صلى الله عليه وآله: ونعم الراكب هو، يعني هو أيضا نعم الراكب، مو مجرد طفل عادي، ونعم الراكب هو. وروى أبو بكرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر والحسن ابن علي إلى جنبه، على المنبر يخطب في المسجد والحسن إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الحديث في مصادر إخواننا أهل السنة. وروى عبد الله ابن عبد الرحمن بن الزبير قال: أشبه أهل النبي صلى الله عليه وآله به وأحبهم إليه الحسن، رأيته يجيء وهو ساجد
فيركب رقبته أو قال ظهره فما ينزله حتى يكون هو الذي ينزل. نريد أن نقف عند هذا المشهد، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحضر سبطيه الصغيرين في الشأن العام، في المسجد، في الصلاة، على المنبر، ياخذ شهادتهم على معاهدة، يحضرهم في المباهلة. نريد أن نتوقف وقفة تأمل تربوي على هذا الصعيد، ترتبط بالعلاقة بين جيل الصغار وجيل الكبار. في الماضي كان هناك شيء من التداخل، فكان الصغار غير بعيدين عن أجواء الكبار. طبعا الصغار بحكم مرحلة الطفولة والصغر اهتماماتهم هي اللعب واللهو، وهذا حق طبيعي، من حق الطفل أن يلعب، وينبغي للأب، ينبغي للعائلة أن يتيحوا له فرصة اللعب. اللعب في مرحلة الطفولة يؤدي دور في بناء شخصية الطفل وفي تنمية مهاراته، ولذلك ورد: لعبوا أطفالكم، شاركوا الصبيان في أبناءكم في ألعابهم، وهكذا لعبه سبعا أو لعبه سبعا. في هذه المرحلة الحالة الطبيعية هي اللعب. جيل الكبار مشغول باهتمامات الحياة ولديه خبرة ولديه تجربة، بينما جيل الصغار مشغولون باللعب، لا خبرة لهم، لا معرفة لهم، بعد ليس لهم اطلاع على شؤون الحياة وقضاياها. حينما يكون هناك انفتاح من جيل الصغار على جيل الكبار، هذا له فائدتان. الفائدة الأولى: لكي يعرف الأطفال أن اللعب ليس هو كل شيء في الحياة، يعرفوا أن في شيء ثاني غير اللعب، في اهتمامات ثانية. والأمر الثاني: أن يبدأ التعرف على شؤون الحياة من خلال معايشتهم وقربهم لجيل الكبار. نحن نعيش الآن مشكلة، غالب المجتمعات وغالب الناس يعيشون هذه المشكلة، مشكلة الفصل التام. الأطفال الصغار مع بعض والكبار مع بعض، قل أن يكون هناك انفتاح أو حضور للأطفال في مجالس وأجواء الكبار. هذه الحالة فيها خطأ تربوي كبير. لماذا حصلت هذه الحالة؟ من أسباب هذه الحالة توفر وسائل اللهو واللعب بشكل مكثف للأطفال وفي كل الأوقات. والسبب الثاني: انشغال الكبار عن الصغار، منشغلون عنهم. طبعا حضور الصغير يحتاج تحمل شيء من العبء، يعني بالتالي الصغير يتكلم، يتحرك، يحتاج بعض الخدمات، ما لهم خلق الكبار على أن يتحملوا هذه الحالة من الصغار في مجالسهم العامة، ولذلك يصير في حالة فصل. شوف الآن كثير من الآباء حتى لو عنده مجلس وجوه ضيوف وعنده زملاء أو شلته، لكن أولاده صغارا أو شبابا ما لهم علاقة، الأولاد مع بعض، الشباب مع بعض، والكبار مع بعض. هذا خطأ كبير. لا نقول أن الصغار ينبغي أن يعيشوا دائما مع الكبار ولا يعيشون مع بعضهم بعض، لا، يعيش طفل مع زملاء من الأطفال يلعب ويلهو معهم، لكن ينبغي أن يكون هناك قسط من الوقت، قسط من الجهد، من أجل أن يحضر الطفل في مجالس الكبار، أن يشارك الكبار في مجالسهم في أجوائهم. هذا مهم لتربية الطفل. الآن الجيل الحاضر كل واحد منا لو فتش في نفسه لوجد أن هناك ذكريات، معلومات، انطباعات أخذها من مسايرته لوالديه ولأهله، لأنه كان يحضر مجالس، لأنه كان يسمع، لأنه كان يشوف، فبقيت في نفسه انطباعات معينة. هذه تساعد على ترسيخ القيم المفيدة والمناسبة، تنقل الخبرات والتجارب. هذا الفصل الموجود الآن الذي نراه، هذا فيه الكثير من الثغرات والنواقص التربوية. من هنا ينبغي أن يهتم الكبار، أن يهتم الآباء بإحضار أبنائهم في بعض الأوقات في المجالس العامة، في المسجد، في المجلس، في الاجتماعات، في الأنشطة العامة. لو تصفحنا الآن في هذا الاجتماع، اجتماع الصلاة، كم من الآباء يأتي بابنه معه، يجيب ابنه وياه في المسجد في صلاة الجمعة أو في صلاة الجماعة. أعتقد أن النسبة قليلة، أن النسبة منخفضة. ينبغي للأب أن يأتي بأبنائه. طبعا مجيء الابن مع الأب فيه نوع من الجهد، ينتظر متى يقعد، شلون يرغب يقعد من النوم، شلون يلبس يتهيأ، وإذا إجا يمكن يستمال، يمكن شوية تبدو منه بعض التصرفات. لا يريد الكبار أن يتحملوا هذا الشيء في المجالس العامة، وهذا خطأ كبير، ينبغي أن يحتمل ذلك. نحن نجد في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله يصلي فيسمع بكاء طفل في المسجد فيختصر في صلاته. الطفل موجود، أطفال موجودين. هناك رواية لكن يبدو أنها ضعيفة، تحولت إلى حكم ذكره بعض الفقهاء أنه يكره إحضار، أو حسب عبارة الفقهاء تمكين الأطفال في المساجد. مسجد محل عبادة، لا يجوا أطفال، لا يجوا ناس صغار. لكن بعض الفقهاء التفتوا، أولا هذه الرواية ضعيفة، ثانيا المراد بالأطفال اللي ما يتحفظوا في النجاسة، يعني بحيث تصير نجاسة في المسجد، تصير شيء غير مناسب في المسجد، وإلا بشكل عام ليس الأمر كذلك. ولهذا يعلق المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمه الله في موسوعته الفقه، يعلق على هذه المسألة يقول: والظاهر أن المراد الأطفال الذين هم مظنة التنجيس والأذية ونحوهما، للأطفال للصلاة، فقد صح دخول الحسن والحسين عليهما السلام وأمامه بنت زينب اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وآله. كان الرسول يجيب مو بس أولاد أسباطه الذكور الحسن والحسين، يجيب أمامه أيضا بنت يجيبها وياه إلى المسجد ويصلي وهي موجودة معه، وأمامه وغيرهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعناية الرسول صلى الله عليه وآله بهم. بل الإطلاقات منصرفة عن ذلك. المرجع المعاصر السيد السيستاني حفظه الله يعلق أيضا في العروة الوثقى على هذه المسألة أنه كراهة حضور الأطفال، قال: إذا لم يؤمن تنجيسهم المسجد وإزعاجهم لحضور فيه، وإلا فلا بأس به، بل ربما يكون راجحا يأتي الأطفال إلى المسجد. فينبغي إحضار الأطفال، إحضار الأبناء في الأماكن العامة. جيل الكبار ينبغي أن يصرفوا شيئا من الجهد والاهتمام لكي يحضر أبناؤهم في الأجواء العامة. واصحبه سبعا، جيبوا إياك، لعبوا أطفالكم سبعا وربوهم سبعا واصحبه سبعا، يعني خليه يصحبك، يجي معاك في الأماكن اللي أنت تروح فيها، من أجل أن يكتسب خبرة ويكتسب تجربة. من هنا ينبغي للآباء كما للأمهات، الأمهات أيضا هذا الخطاب متوجه لهن. الآن عندنا النساء هي تقعد في مكان، والبنات الأطفال والفتيات يقعدوا في مكان آخر، حالة من الفصل والانفصال. طبعا في أوساط الصغار أولاد أو بنات أبناء أو بنات إذا قعدوا مع بعضهم بعض قد تنمو فيما بينهم بعض السلبيات لأنهم صغار، حضورهم مع الكبار ولو في بعض الأوقات وفي بعض الأناء هو الذي يلفت نظرهم، هو الذي يرتفع بمستواهم واهتماماتهم عن الانحصار في مستوى الاهتمامات الطفولية. هذا ما ينبغي أن نستوحيه من هذه النصوص التي تتحدث عن علقة رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسنين واهتمامه بهما وإحضاره لهما، أن نأخذ من ذلك درسا بأن يهتم الواحد منا بمصاحبة أبنائه في بعض الأوقات، أن يحضرهم ضمن الجو العام الذي يعيش فيه ليستفيدوا من الخبرة والتجربة ولينفتحوا على أفق آخر غير اهتمامات اللعب واللهو والاهتمامات المحدودة التي يعيشونها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وعلى تربية أبنائنا، وأن يجعل أبناءنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.